أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله انتهى بنا الحديث عن الفصل المتقدم، الفصل الثالث الذي كان عقده المصنف عليه الرحمة عن بحث الموت. الآن ننتقل إلى الفصل الرابع وهو البحث في عالم البرزخ. أنا فهرست المطالب تقريبا المهمة في 12 نقطة تقريبا، نحاول في هذه الليلة والليلة المقبلة إن شاء الله أن نقطع البحث، مع ملاحظة أنه طبعا لن نستطيع أن نطبق كل ما ورد، علمون البحث يعني مفصل يأخذ علينا وقت، فنحن قادر ما نستطيع نطبق الروايات المهمة وكلها مهمة، لكن بعض الروايات المهمة وبعض الكلمات التي ساقها المصنف من كلمات الأعلام، واضح؟ فعلى هذا الأساس نبدأ إن شاء الله. نقول بأن بحث عالم البرزخ يكون في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أولا في تعريف البرزخ لغة واصطلاحا، ماذا يعني البرزخ في اللغة واصطلاحا؟ بعد ذلك نأتي إلى البحث في البرزخ في القرآن الكريم وكلمات المعصوم، يعني نقرأ شيء من الروايات من الآيات التي تدل أو تشير إلى هذه الحقيقة. المسألة الثالثة: ما هو السر في عالم البرزخ؟ يعني كيف، بعبارة أخرى، يعني مع كيفية التوجيه الفلسفي لوجود مثل هذا العالم، عالم البرزخي. بعد ذلك في النقطة الرابعة نستدل على البرزخ من آيات وروايات، يعني سواء اللي جاءت بها المصنف أو التي نشير إليها إن شاء الله. الأمر الخامس: إجماع، يعني ورد أن هناك إجماع في هذه المسألة بين المليين، يعني بين أهل الأديان والملل السماوية فضلا عن المسلمين، على وجود مثل هذا العالم، وننقل على ذلك كلام الأعلام. بعد ذلك في المسألة الثالثة: ما هو الفرق بين القبر الكلامي والقبر الفقهي؟ ماذا نقصد من هذا المعنى؟ المسألة السابعة: انقسام البرزخ، معنى برزخ نزولي وعندنا برزخ صعودي، ماذا يعني هذا ويعني ذاك؟ الأمر الثامن أو المسألة الثامنة: ما هي العلاقة القائمة بين عالمنا وعالم الآخرة، خصوصا في عالم من حيث العمل، من حيث تأثير أعمالنا في تلك النشأة وما إلى ذلك. المسألة التاسعة: مسألة معرفة الناس، هل أنه الناس هنا يعلمون أحوال الموتى في ذلك العالم والعكس بالعكس، هل الذي يكون في تلك في ذلك العالم يعلم بأحوالنا نحن أو لا؟ هذه هم مسألة عرضتها الروايات. المسألة العاشرة: مسألة تمثل الأعمال في البرزخ، كيف ورد عند روايات في مسألة تمثل تجسم الأعمال وما إلى ذلك. المسألة الحادية عشر، وهي المسألة مهمة جدا: هل يوجد تكامل في البرزخ للإنسان أو لا يوجد تكامل في البرزخ. المسألة الأخيرة أو النقطة الأخيرة أو المحطة الأخيرة، نحاول كما قلنا أن نقرأ بعض ما ورد أورده المصنف عليه الرحمة، لكي نكون تقريبا إن شاء الله غطينا جملة من هذه الأبحاث. بعد أن غطينا هذه الأبحاث نحاول أن نقرأ شيء مما أورده المصنف عليه الرحمة. الآن نأتي إلى المسألة الأولى، التفتوا أخواني، المسألة الأولى وهي مسألة البرزخ لغة واصطلاحا. البرزخ في اللغة والاصطلاح، عندما نأتي إلى اللغة ننقل بعض ما جاءت به، ما جاء عند اللغويين، ورد في مثلا في المقاييس لابن فارس قال: البرزخ هو الحائل بين الشيئين. في اللغة البرزخ هو الحائل بين الشيئين، يعني يقول هذا العبارة: كأن بينهما برازا متسعا من الأرض، ثم صار كل حائل برزخا فالخا زائدة إلى أصل برازا، ثم أضيفت الخاء فتعتبر زائدة. هذا ينقل معجم مقاييس اللغة في المجلد الأول صفحة 333. ابن منظور في لسان العرب، ابن منظور ابن منظور في لسان العرب يقول: البرزخ ما بين شيئين، البرزخ ما بين شيئين. وفي الصحاح يقول: الحاجز بين شيئين، والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة، معناه قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ. يعني هم جاب المصطلح الاصطلاحي أو العبارة والمصطلح الديني له. لسان العرب طبعا مجلد الثالث صفحة 8. إذن لا أشكال، هذا هو التعريف اللغوي. يأتي سؤال: هل التعريف الاصطلاحي يغاير المعنى اللغوي؟ لا، تقريبا يتطابقان من هذه الجهة، بأن المقصود بالبرزخ حتى في اللغة الشيء الذي يقع بين شيئين، فلذلك ما نقصده من برزخ هو عالم يقع بين عالمين، بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، فيكون عالم متوسط يختلف عن عالم الدنيا بشيء، ويختلف عن عالم الآخرة والحشر الأكبر ماذا؟ بشيء آخر. فهو عالم متوسط بين هذين العالمين، هذا يقال عنه برزخ. واضح؟ فإذا على ذلك، مثلا عندما نأتي مثلا علماءنا، نقلا عن أستاذنا السيد الحيدر حفظه الله من نفس كتاب المعاد رؤية قرآنية المجلد الأول صفحة 182، نقل هو عبارة عن، موجود الكتاب عندي اللي هو كتاب تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم، سيد حيدر الآن رحمه الله، أعرف علماءنا وعرفائنا المتقدمين اللي كان في زمن ابن الشهيد الثاني. الشهيد الثاني له ابن صاحب المعالم الشيخ حسن، هذا كان من تلاميذه، وكان من العلماء والعرفاء المعروفين، وعنده مجموعة كتب على كل حال من هذا التفسير. هناك يقول السيد رحمه الله: اعلم أن البرزخ عبارة عن أمر فاصل بين أمرين، لا يكون متطرفا أبدا، كالخط الفاصل بين الظل والشمس، هذا الخط الفاصل لا يكون متطرف إلى الشمس دون الظل، ولا الظل دون الشمس، هذا معناه. وكقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ومعنى يقول ومعنى لا يبغيان لا يختلط أحدهما بالآخر، وإن عجز الحس عن الفصل بينهما. على كل حال، وبعد يذكر مطلب آخر نكتفي بهذا، هو ذكر في المجلد الثالث صفحة 469. هذا إذن البرزخ لغة هو الحاجز بين شيئين، اصطلاحا نقصده ذلك العالم الواقع بين عالمي الدنيا وعالم الآخرة، بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، هذا بشكل مختصر لغة واصطلاحا. بالنسبة للبرزخ في القرآن الكريم، بلا إشكال أن القرآن الكريم استخدم هذه العبارة، وآيات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، والمصنفون أشار إلى بعضها في هذا المعنى، كالقرآن استخدم لفظ البرزخ، يعني مثلا في قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سورة المؤمنون آية 100. وهنا طبعا الوراء بمعنى أمام، هذا هم للأهمية. نقول مثلا حتى في استعمالاتنا يقول: وراءك بحث، أحسنتم، أمامك. والقرآن استخدمها مثلا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم سفينة متقدمة، فالملك هذا يكون ماذا؟ أمام هؤلاء الأعداء. أي أحسنتم كان يطلبه. نعم، فإذا القرآن استخدم هذه العبارة في مسألة لفة البرزخ، ده نفس البرزخ اللغوي معناه هو معناه الاصطلاحي كما قلنا. الشيخ الكاشاني، المولى الشيخ الكاشاني رحمه الله، الفيض الكاشاني، في كتاب علم اليقين في أصول الدين المجلد الثاني صفحة 869 يقول: البرزخ هو الحالة التي تكون بين الموت والبعث، وهو مدة اضمحلال هذا البدن المحسوس إلى وقت العود، يعني زمان القبر، ويكون الروح في هذه المدة في بدنها المثالي الذي يرى الإنسان نفسه فيه في النوم. النوم أخو الموت. يأتي رويدة رويدة تضح هذه المسألة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة، البرزخ في القرآن الكريم. في كلمات المعصومين سلام الله عليهم كما سنقرأ إن شاء الله روايات عدة على هذه الحقيقة. مثلا هذه الرواية قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أرواح المؤمنين يرون آل محمد صلى الله عليه وآله في جنان رضوى، فتأكل من طعامهم وتشرب من شرابهم وتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله وأقبلوا معه يلبون زمرا فزمرا، فعند ذلك يرتاب المطلون ويضمحل المنتحلون وينجو المقربون. فإذا إشارة إلى هذه الحقيقة، وسنقرأ إن شاء الله بعض الرواة. إذن لا إشكال من جهة قرآنية في وضوح هذه الحقيقة، ومن جهة الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بالنسبة الآن المسألة الثالثة، انتهينا من نقطتين. النقطة الثالثة بمسألة العالم البرزخي والتوجيه الفلسفي لهذا العالم. هو أولا لو جئنا إلى فلسفة وجود مثل هذه مثل هذا العالم، يعني بطبيعة الحال هو يحقق لك انكشاف تلك الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه النشأة. يعني ما نقوم به من أعمال في هذه الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، تنعكس إيه؟ في تلك النشأة، في نشأة الآخرة. نعم مقدار انكشافها، حدود انكشافها بمقدار، وإلا الانكشاف التام والأثر التام أين يكون؟ في العالم الحشر الأكبر في يوم القيامة. فلذلك الإنسان يرى شيء من نتائج أعماله في تلك النشأة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. بالنسبة للتوجيه البرزخي، معناته يعني توجيه الفلسفي لهذا العالم، تقدم عندكم أو مثلا في الأبحاث الفلسفية مسألة ما يرتبط بتعدد العوالم. عندنا العوالم على ثلاثة: عالم المادة، وعالم المثال، وعالم العقل. وهذه العوالم الثلاثة حسب البحث الفلسفي يقول هي ناتجة من منفصلتين حقيقيتين اللي تدور بين النفي والإثبات، لأنه هكذا هذا العالم إما أن تكون فيه المادة أو لا. هذه المنفصلة الحقيقية الأولى، العالم إما أن تكون فيه المادة أو لا. لاحظ، فعلى الأول يكون عالمنا المادي، لا هذه لا. الشق الثاني يعني إما أن تكون فيه آثار المادة أو لا. فالأول شو يصير؟ المثال، أحسنتم، ولا العالم العقلي. على هذا قالوا يتكون العوالم الثلاثة مأخوذة من منفصلتين حقيقيتين، فعالمنا المادي فيه المادة وآثار المادة، المادة يعني وآثارها الطول العرض والطول والعمق، الأشكال آثار المادة وفيها العمق، هذا العالم المادي المشهود المحسوس. العالم المثالي فيه ماذا؟ صور وأشكال المادة، ولكن لا توجد فيه حقيقة المادة، يمثلون له كمثال تقريبي بصورتك أين؟ في المرآة. عندما تنظر إلى المرآة تجد صورتك كاملة، تخاطيتك، طولك، عرضك، الشكل، كل تفاصيلك، ولكن لا توجد المادة. سبحان الله، ولكن المرآة عجيبة من صنع الله سبحانه وتعالى، تكشف حقائق جمة. حتى العرفاء عندما يعني يستفيدون من مثال المرأة في كثير من الحقائق هي مستفادة بالأصل من كلمة الإمام الرضا عليه السلام. وقضية الجدالة مع الصابئة وغيرهم، وذكرت فصول المعرفية في كيف أن الأمثلة التي ذكرتها الروايات قربت كثير من الحقائق من ضمن هذه الحقيقة ما نحن فيه، وهي أن لمن يريد أن يتصور يعطي صورة ولو مبسطة عن العالم البرزخي أن يرى أن يلحظ صورته في المرأة أو صورتك في المنام، شوف نفسك في المنام وتشوف. وذلك احنا قلنا في عالم في حساب قدرة النفس أنها تشرف حتى على وجودك هذا، فأنت تشوف نفسك في معنى أنفس الآخرين. الآن في هذا العالم غريت ما دائما تلتفت إلى جسدك أنت، أنا طالعكم غريت ما أقدر أنا مثلا التفت نفسي، لكن في عالم الرؤية تشوف نفسك في ضمن كأنك عندك إشراق على الأعلى، إشراق من فوق، تشوف نفسك أنت من ضمن
عالم الرؤية.
إيه أحسنتوا. ففي عالم الرؤية هكذا، لأن الإنسان يكون بوجوده المثالي، هذا يوجد فيه آثار المادة، طول المادة، عرض المادة بتعبيرنا الشكل، ولكن لا يوجد عمق المادة الثخن أو هذا الشيء الجرمي أو ما إلى ذلك، ما بالتقريب يعني. إذا أقرب شيء لنا تقريبا ما نراه في عالم النام، ما نراه في الصور المرآتية وما إلى ذلك، هذا بالنسبة لعالم المثال. عندنا العالم العاقل، عالم العاقل الماء مثل عالم الملائكة، بعد هذه لا آثار المادة ولا المادة، أن تصورها كيف. وذلك تجد الملائكة تتمثل، إذا تريد تتنزل إلى عوالمنا ما تجيب وجوداتها العقلية المحضة، ما حد يدركها إلا من هو أوحدي، لكن تتمثل مثل في قضية نبي الله إبراهيم وفي قضية السيدة مريم سلام الله، تمثل لها بشرا سويا. نعم الآن هذا التمثل في خيالهم المتصل خيالهم المنفصل بحث آخر في محله. على كل حال فشاهد إذن أخواني بأن هذه العوالم ذاك عالم لا فيه لا مادة ولا آثار المادة أبدا، عالم محض مثل باب التقييم، مثل تصورك للمعنى الكلي. إذا أنت تتخلص تتحكم في قوة الواهمة تستطيع أن تدرك المعنى الكلي بما هو كلي على صفاء، ولكن صعبة، صعب جدا. يقال أنه سئل سيد العلامة الطاطبي أحد العلماء الكبار، قال له كيف ترى هذا العالم؟ قال الآن بدأ يتصور الكل بما هو كلي أو يدرك الكليات. ولك شرف الإنسان في إدراك الكليات طبعا، بتعبير السيد عبد العلى السبزواري قدس الله نفسه الزكية في نفس كتاب المواهب الرحمن، له عبارة عنده تدرون بحث عرفاني لي منه يفصل بحث عرفاني لحاله، فعنده بحث عرفاني هناك يقول شرف الإنسان إدراك الكليات. هذه يبغالها دربها علمية والبحث الفلسفي وتعميق البحث العقلي مع رياضة وعبادة وصفاء وكذا، فيقول عنده إشراق على تلك العوالم ويدرك. طبعا حصل هالأمور للأنبياء للأمة وبأعلى مراتب لا إشكال، وللأوحدي من الناس عشان مقدار قدرتهم هذا بحث آخر. ولأن كحالة عامة تقريبا يبقى الحائض للقوة الواهمة تسيطر، تبقى القوة الواهمة تسيطر. مثلا بسط لكم الفكرة، أنت درست في علم الرياضيات مثلا، هذه نهاية أرقام وكذا، الآن البحث الرياضيات سموه الفلسفة الوسطى، يعني بين البحث ما دون البحث الفلسفي وفوق البحث التجريبي، وذاك اللي يتقن اللغة أو اللي يتقن الرياضيات أسهل عليه في الأبحاث الفلسفية. شو مثلا أنت في بحث نهاية ذي مثلا، عشان تتصور المستاذ ما يقدر يقرب لك شو معنى لا نهاية، أنت حكم بعرف محكم بالقوة الواهمة، تبي مثال حس يقرب لك معنى اللا نهاية من باب تقريب المعقول بالمحسوب. فشي يسوي لك المدرس؟ هذه ثمانية مقلوبة، ثمانية إنجليزي مقلوبة، أقول ما تكون عمودية أفقية هكذا أي لا نهاية. فتشو أنت الحركة على طول تصير، وإيش عندك هذا معناه لا نهاية. عرفت؟ على كل حال هذا بحث في محله، وشرحنا مفصل تقريبا في بداية الحكمة في الفصل الأخير، المرحلة الثانية عشر في الفصول الأخيرة هناك، لماذا العوالم الثلاثة يعني طول العوالم طولا وعرضا، بحث في محله. إلى هنا يتضح بأنه إذن على كل حال هناك بلا أشكال الله سبحانه وتعالى اقتضى النظام الأحسن، اقتضت حكمته، اقتضت الأمر التكويني. أصلا انتقال الإنسان من عالم من عالمنا هذا إلى العالم البرزخ، إلى العالم القيامة مثلا، يحتاج أن يمر إلى بعالم متوسط، وهو عالم بين عالمين، عالم البرزخ، وهو رحمة من الله بلا أشكال ونعمة من الله بلا أشكال. إنسان يترقى في ذلك العالم وما إلى ذلك. فبلا على هذا الأساس إذن يبقى هذا التساؤل بأن الإنسان في تلك النشأة لن يكون ببدنه المادي، ولن يكون ببدنه الأخروي الخاص بتلك النشأة. إذن هو ببدن ماذا؟ بتعبير الرواية بدن مثالي، فيه شيء من حظوظ الدنيا وفيه شيء من حظوظ الآخرة، لا هو في دنيا محضة ولا هو في آخرة محضة، هو في عالم بين العالمين، نشأة بين النشأتين، ويتضح رويدا مثل خصائص هذا العالم. على كل حال إذن هذا المسألة بأنه تؤكد لنا هذه الروايات، كما قلنا روايات عديدة، مثلا أنا أقرأكم هذه الرواية بأنه يقول هذه على مسألة الروح وشكلها في ذلك العالم. لاحظوا هذه الرواية ونقرأ احنا بسبب التأكيد على هالمطلب. من الشواهد على هذا الحق يقول رواية عن ابن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، يقول هذه الرواية: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ قلت: يقولون في حواصل طيور خضر. فقال: سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من ذلك، إذا كان ذلك أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ومعهم ملائكة الله عز وجل المقربون، فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والولاية، لأهل البيت شهد الله على ذلك، شهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بعلم ما في قلبه من ذلك، فشهد به وشهد على شهادة النبي علي وفاطمة والحسن والحسين على جماعتهم من الله أفضل السلام، ومن حضر معهم من الملائكة فإذا قبضه الله صار جاهد. مثل هذا البحث ذكرنا في عالم الاحتضار في الأبحاث السابقة، فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. إذا تراه، ولكن تراه بوجوده المثالي، واضح؟ هذا إذن رواية تؤكد لنا ما أرشدنا إليه البحث الفلسفي من وجود عالم بين عالمين، عالم المادي البحث وعالم العقل أو عالم الوجود المجرد. إذا إلى هنا يتضح كما قلنا مسألة ماذا؟ البحث، ضرورة البحث، أو كيف نوجه فلسفيا وجود العالم البرزخي. واضح إن شاء الله. إلى هنا انتهينا من النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: ما استدل على البرزخ من آيات وروايات. عندنا آيات روايات عديدة. هنا المصنف طبعا كما قلت لن نقرأ كل ما أتى به، لكن نقرأ شيء من الروايات وشيء من الآيات لكي ننتقل للنقاط المهمة. مثلا ورد في روايات طبعا كثيرة جدا، ورواياتها متواترة في مسألة عالم الرجعة، عالم البرزخ. مع ذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ها هذه الآية طبعا في سبب بنزولها وارد روايات بأنه في مسألة أنهم قالوا المشركين عندما وجدوا استبسال المسلمين في القتال قالوا على ما هو لا يقاتلون ينتهون إلى العدم ويقاتلون بهذه الطريقة في النتيجة يعدمون المفروض أن يتشبثون بالحياة لاحظ فنزلت مثل هذه الآيات الكريمة للرد على مثل هذه الأفكار الخاطئة والرد عليهم بأنه هناك ماذا حياة وأن هؤلاء ينتقلون إلى عالم آخر وما إلى ذلك. نعم طبعا آيات أخرى مثلا هذه الآية هم قرأنا تقريبا نقرأ هذه بسم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون كما أشرنا من ورائهم يعني من أمامهم كما أشرنا في أول البحث. هذا بالنسبة للآيات طبعا آيات كثيرة روايات جد عديدة على هذه المسألة مثلا روى الصدوق في الأمال رواية ثانية قرأناها الآن قبل قليل الصدوق في الأمال يقول إنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله مر على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال فقال رسول الله من هذا الشيخ يا جبرائيل قال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام قال فما هؤلاء الأطفال حوله قال هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذيهم وظيفة من وظائف التكوينية في تلك النجأة الاهتمام بهذا المعنى. رواية في القمي يرويها في تفسيره عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربيهم فاطمة ونفسه طبعا سيد عبد الله شبه في مشكلات الأخبار يعالج هالروايتين يذكر عدة وجوه طبعا الوجه اللي أنا احتمله بعد أقوى وذكرته بس بعدين واحد نبهني قال لي موجود هذا الوجه وهو أنه الجمع بين مثل هذه الروايات ماكو منافاة وربما مقصود أطفال شيعتنا يعني خواص شيعتنا يعني فاطمة سلام الله عليه مكانتها وسموها وعظمتها حتى على نبي الله إبراهيم عليه السلام فلا تهتم إلا بنماذج خاصة من أطفال الشيعة لخصوصيات معينة مثلا ولا تنافي يعني بحالة عامة المهتم بالمشروع تعبيرنا إبراهيم عليه السلام لكن بالحالة الخاصة السيدة الزهراء سلام الله عليه التي تهتم هذا وجه طبعا الوجه الثاني وهو وجه جيد لا بأس به هو مسألة أنه إذا لاحظنا المراتب العلل في تلك النشآت كالعلل في هذه النشأة بأنه الأقرب إلى الله هو العلة المفيضة على من هو بعد في أي عمل من الأعمال يعني أنت الآن في عباداتك في علمك في كل شيء أنت معلول لتلك الذوات الأعلى منك الذوات الأقرب إلى المبدأ الأعلى لأن كلما كانت الذات أقرب إلى المبدأ الأعلى كانت أشد في علمها في قدرتها في وجودها فبالتالي بلا أشكال تكون هي في صراط ماذا؟ في صراط تنزل أي خير من الله سبحانه وتعالى فنفس الشيء بالنسبة لما تلك النشأة نحن نعتقد بأن للصديقة الزهراء مقام أعلى من مقام نبي الله إبراهيم وسائر الأنبياء ما عدا النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سلام الله عليه فحتما وجزما كل فيض من الله تكون واسطته إبراهيم والآن في مثالنا تربية الأطفال هذا فيض خاص أنه يهتم بتلك بهذه الأطفال هو وسارة كما ورد في الروايات تعتني بهم تربيهم كذا بلا أشكال أي عمل يقومون به في النتيجة هو هناك ماذا فيض من الله سبحانه وتعالى هذا العمل عبارة عن فيض من الله له مجاري له ماذا له وسائط بلا أشكال ولا ريب واسطته الأقرب إلى الله من تكون الصديقة الزهراء سلام الله عليها فماكم منافى أن ينسب حقيقة للصديقة الزهراء بما أنها علة أقرب من المبدأ وبالنسبة لإبراهيم سلام الله عليه والسيدة سارة بأنها ماذا في نفس هذا الصراط فتكون أدنى نفس الحقيقة تعرض نذكرها وين ذكرناها بمسألة قبض الأرواح من ملك الموت أو من الله سبحانه وتعالى وملك الموت ومن أعوان ملك الموت فكل النسب ماذا حقيقية ولكن عبر ماذا ما نسميها ماذا بإما تجلي أفعال الإلهية وشؤون إلهية. فهذا على كل حال وأوجه شاهدي هنا المصنف له عبارة لطيفة وهذا شاهدي هنا لأن عندما عند ذكر مجموعة من الروايات يقول لاحظوا صفحة 382 معذرة 372 قال وهذه الأخبار الثلاثة يمكن حملها على تجسم الروح يعني تمثل مو جسمانية بهذا المعنى تمثل كما قلنا ويمكن حملها على الجسد المثالي يعني على الجسم المثالي ولكن أكثر أخبار الباب ظاهرها الجسد المثالي أو الجسم المثالي ونحوها آخر أخبار أخرى يعني تقدمت في الكلام في الروح وذكر هو رواية بعد ذلك مثلا لاحظوا إياي يقول وقد روي في إرشاد الديلمي والبصائر وغيرهما أن أمير المؤمنين رأى أبا بكر أرى أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته يرفع الستار باب اللي هو الغائل الحج عليه نعم وأن الحسن أرى ماذا بعض أصحابه أمير المؤمنين وأن النبي صلى الله عليه وآله رأى إبراهيم عليه السلام وجملة نبيه في المعراج إن المعراج عبارة عن كشف علمي للحقائق لرسول الله صلى الله عليه وآله كما قلنا في بحث هناك ذكرنا أنه في رواياتنا ورد أكثر من 120 مرة وأن أمير المؤمنين رأى يوشع بن نون وأن الصادق عليه السلام رأى الباقر عليه السلام بعد موته وورد رؤية جماعة من أعدائهم بعد موتهم معذبين ونحو ذلك أخبار كثيرة ذكرناها في رسالتنا تسلية الفؤاد في أحوال الموت والمال عند رسالة سيد عبد الله شبرهم لطيفة هذه في تسلية الفؤاد في أحوال الموت والمعاد قال هذه الرواية ويمكن حمله على أحد الوجهين المتقدمين وعلى الأجساد الأصلية فإن الشيخ المفيد وجمع تكلم كذا طبعا بالنسبة لأجساد الأنبياء لبعض الخصائص وأجساد لبعض الخصائص فليكون نفس جسد المادي اللي في عالم المادي ويكون في عالم المثالي لخصوصيات في هذا الجسد وهذا بحث هم ذكرنا ربما في محله ونقل طبعا روايات عديدة هذا تقريبا إخواني تمام الكلام إين في النقطة الرابعة عندنا طبعا تبقى مسألة بأنه هذه المسألة إحنا الآن بنقض النظر عن هو الإجماع الفقهي يسري في الإجماع في أبحاث العقائد أو لا أو يجي في تفاصيل العقائد هذا بعدها مفصل في محله يذكره الإعلام ولكن نقول بأن هناك بلا أشكال يعني لو تتبعنا كلمات وآراء جميع المليين يعني جميع أهل الأديان والملل السماوية يعني من اليهود والنصارى وفرقهم المتعددة فضلا عن المسلمين وفرق المتعددة بلا أشكال لا ينكرون وجود العالم البرزخي بل يقرون بذلك ويؤكدون ذلك ولذلك نحن في إن صح التعبير له عبارات وننقل بعض عبارات اللي هو الشيخ العلام الحلي مثلا أو غيرهم لاحظ مثلا عند الفضل يعني كلام لصاحب البحار عليه الرحمة في المجلد السادس صفحة 272 يقول إن عذاب البرزخ وثواب ما اتفقت عليه الأمة سلفا وخلفا وقال به أكثر أهل الملل ولم ينكره من المسلمين إلا شرذمة قليلة لا عبرة بهم وقد انعقد الإجماع على خلافهم قلنا هذا الإجماع بأي نحو يكون في الأبحاث العقائدية بحث في محل ما أريد خوض الآن سابقا ولاحقا والأحاديث الواردة فيه من طرق العامة والخاصة متواترة المضمون وكذا بقاء النفوس بعد خراب الأبدان مذهب أكثر العقلاء من المليين والفلاسفة كما أشرنا في بحث يعني بحث الروح سابقا ولم ينكره إلا فرقة قليلة كالقائلين بأن نفسه هي المزاج اللي تنتفي وتنتهي بانتهاء البدن وأمثال من لا يعبى بهم ولا كلامهم وقد دلت عليه الأخبار الجلية وقد أقيمت عليه البراهين العقلية. هذا كلام من؟ كلام صاحب البحار. نصير الدين الطوسي المحقق الطوسي في كتاب التجريد يقول: عذاب القبر واقع لإمكانه. أولا أي حقيقة علمية لابد أن تبحث في عالم الإمكان، عالم الثبوت، هل ممكن في ذاتها أو لا؟ بلا أشكال أنه وجود مثل هذا العالم كما قلنا لا أشكال فيه. ويقول: وتواتر السمع ماذا؟ بوقوع. احنا قربنا بأمر فلسفي معين كما أشرنا قبل قليل، وذكرنا هذا هم البحث، ذكر في بحث التجريد هناك أشرنا إلى هذه النقطة مسألة البحث العقلي فيه. وقال العلامة الحلي في شرح التجريد يقول: نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر والإجماع على خلافه. طبعا يوجد كلام للشيخ المفيد عليه الرحمة. نعم كلامهم على كل حال، نعم يكفينا بهذا المقدار لأن بعد البحث هم عندنا نقاط عدة. هذا تمام الكلام أين؟ في النقطة الخامسة. النقطة السادسة بعد وضوح مثل هذه النقاط الخامسة الآن يأتي بحث ومرتبط بالفارق بين ما يعتقده الفقيه ويقربه لك الفقيه من القبر الفقهي كما يعبرون، وبينما هو عند المتكلم أو يسمى بالقبر الكلام. لا إشكال بأن القبر الفقهي يعني هذا التراب، هذا القبر، هذه الحفرة الخاصة التي لها واجبات من جهة، لها مستحبات من جهة، لها مكروهات من جهة، وهذا يبحث من؟ الفقيه. واضح؟ بينما المقصود من القبر البرزخي أو القبر الكلامي هو ماذا؟ عالم البرزخ نفسه، نفس عالم البرزخ يسموه القبر الكلامي، القبر العقائدي. والحديث في مثل هذه الأبحاث بلا أشكال ينصب على هذا العالم أو على هذا القبر اللي نسميه القبر الكلامي، يعني عالم البرزخ اللي نتحدث عنه بهذا المعنى. طبعا هذا البحث ربما يعني يشار إلى بعض النقاط فيه إذا أمكن الوقت. نعم يعني بلا أشكال بأنه هذه المسألة مر نخوض فيها أكثر من ذلك لكي نميز، يعني عندما ينصب البحث عقائديا عن القبر ما القبر بلا أشكال ينصرف إلى ذهننا هذا المعنى، وهو البحث عن عالم البرزخ بمعنى القبر البرزخي أو عالم البرزخ الذي فيه الذي كما قلنا هو عالم منفصل بين أو عالم متوسط بين العالمين، فيه أشقياء، فيه سعداء، فيه متنعمين، فيه غير متنعمين وما إلى ذلك. هذا ما يمكن أن يقال في هذه النقطة بشكل مختصر. طبعا النقطة السابعة وهي عندنا اصطلاح متداول وهو عندنا يقولون البرزخ الصعودي والبرزخ النزولي، هذه الصلاحات متداولة الآن في الأبحاث العقائدية. ما هو الفرق بين البرزخ النزولي والبرزخ الصعودي؟ البرزخ النزولي هو العالم المتوسط كما قلنا الذي يكون مرتبط وين؟ ببداية الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى في المظاهر الخلقية يعني في الإيجاد بدأ بعالم العقول ثم عالم المثال ثم عالم المادة، وكل عالم داني معلول للعالم الذي فوقه، هذا أولا. ثانيا كل عالم داني محاط بالعالم الذي فوقه، يعني الآن عالمنا الدنيوي معلول لمن؟ يعني إذا نقول معلول وعلته عالم المثال يعني العلة مو العلة التامة، العلة على نحو العلل الناقصة عن العلل المعدة، لأن العلة الحقيقية المفيدة الحق سبحانه وتعالى. يعني لما يقول علتان فلسفيًا يعني الحق، وما سواه كلها علل ماذا؟ إعدادية، علل ناقصة، علل معدة، وما شئت فعبر. فنفس العالم المادي معلول ماذا؟ للعالم المثالي، والعالم المثالي محيط بنشأة عالم الدنيا. ولذلك حتى معنى ورد في الروايات بأنه إذا قسنا عالم الدنيا الآن بعالم البرزخ كالحلقة الملقاة في صحراء وفي فلات، وكذلك إذا قست عالم البرزخ بعالم الآخرة أو عالم إن صحت عالم العقل، هو قياسه مثلا نفس الشيء، لأنه عالم أحسنتم عالم واسع وما إلى ذلك. هذا يقولون إحنا إذا لاحظنا النزول يقولون هذا ماذا؟ عالم مثالي أو عالم برزخي نزولي، يعني متوسط بين عالم العقل وعالم المادة. اللي إحنا جبناه في أول البحث أنه كما قلنا هذه العوالم تأتي من أين؟ من فصلتين حقيقيتين كما أشرنا. فإذا هذا على مستوى النزول. عندنا عالم مثالي وبرزخي على مستوى ماذا؟ الصعود، وهو الذي يتحقق للإنسان انطلاقا من نشأة عالم الدنيا. هذا عالم المادة، ينتقل الإنسان عبر تكاملات معينة لكي ينتقل إلى تلك النشأة. والتكامل فلسفيا طبعا أعم من كونه تكامل بالمعنى الشرعي، تكامل تعالي أو تسافل وتداني، وفي النتيجة اللغة الفلسفية تقول هذا تكامل وهذا تكامل. نعم باللغة القرآنية لا، تكامل على مستوى الدرجات وهذا تكامل على مستوى الدركات والعياذ بالله. ففي صعود الإنسان من هذا العالم إلى تلك العالم والانفصال تماما عبر الموت كما قلنا، وهو الانفصال بين العلاقة التدبيرية بين الروح والبدن كما أشرنا في أبحاث سابقة، على هذا الأساس يكون ذلك العالم الذي سوف نصعد إليه هو عالم البرزخ الصعودي، وهذا هو بحثنا. إحنا الآن مو بحثنا في عالم البرزخ النزولي، ما لنا ارتباط به. بحثنا إيه؟ في عالم البرزخ الصعود الذي ينتقل الإنسان من هذه النشأة إلى تلك النشأة. هذا أولا. ثانيا الفارق الثاني أن عالم البرزخ النزولي ما فيه انقسام، كل ما يأتي من الله من تلك العوالم خير وما إلى أن تصل إلى عالم التضاد، عالم التزاحم لعالم الدنيا. لاحظ على مستوى العالم المثالي ذاك لا يوجد فيه لا إن صح التعبير أشقياء وسعداء، بينما في عالم البرزخ الصعودي حصل ينقسم، يكون هناك سعداء ويكون هناك ماذا؟ أشقياء. يكون هناك سعداء عندنا ويكون هناك ماذا؟ أشقياء نتيجة الأعمال. واضح؟ فعلى كل حال القرآن طبعا أشار إلى يعني إلى هناك نقطة ابتداء للإنسان وهناك نقطة التقاء، يعني الابتداء والالتقاء هو الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه، يعني المبدأ من الله والمنتهى إليه سبحانه وتعالى. فإذا بهذا المعنى، بهذا الصدد، بهذه المسألة يتضح إن شاء الله بأنه عندما تحدث عن انقسام البرزخ إلى برزخ نزولي وبرزخ صعودي بهذا المعنى وبهذا المستوى. طبعا ربما يوجد أبحاث أخرى بعد إثناء كما قلت البحث، أبحاث عندنا أبحاث كثيرة، نكتفي بهذا المقدار في هذه النقطة. النقطة تقريبا التي إحنا قلنا فيها ماذا؟ نقطة الكم؟ الثامنة. الآن انتهينا من السابعة. النقطة الثامنة بحث مفصل في محل مسألة علاقتنا نحن بتلك النشأة، علاقتنا نحن بتلك النشأة أو يعني علاقة القائمة بين نشأتنا ونشأة عالم البرزخ. الآن الإنسان ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر، هل هناك علاقة؟ بلا إشكال هناك علاقة، وعلاقة ماذا؟ حقيقية تكوينية وليست اعتبارية. هذه العلاقة الآن بمستوى في عالم البرزخ وهي مستوى أعلى في عالم الحشر الأكبر. علاقة الآن نحن نتأثر بتلك العوالم ونؤثر في تلك العوالم. يعني الآن أنت بعملك قد تسعد أناس وهم بدعائهم لك يسعدون، أو العكس بالعكس والعياذ بالله. قد يكون إنسان بأعماله هنا يؤثر على شقاء آخرين، مثل الآن وتزر وازم وزر أخرى، لا يأتينا إن شاء الله في النقطة المفصلية المهمة وهي مسألة التكامل البرزخي، بأنه من سن حسن هنا وانتقل تلك ذلك العالم، كل من يعمل بسنته ماذا يحصل؟ هو على ابتهاج وسعادة وسعة وتكامل، والعكس بالعكس والعياذ بالله. إنسان سن سنة ماذا؟ سيئة، نستجير بالله فأحسن. فكل ما عمل بسنته السيئة في هذه النشأة يزداد هو ماذا؟ شقاء وتعاسة. أنت دعائك للمؤمن هنا في هنا وأنت في هذا العالم تسعد مؤمنا هناك، دعائك على إنسان في هذه النشأة إذا كان ظالم وكذا هو يزداد ماذا؟ يزداد عذابا وهوانا، وأنت تدعو على أعداء الله اللهم زدهم هوانا وعذابا على عذابهم وما إلى ذلك. واضح؟ إذن لا إشكال بأنه وهذا كما قلت راح نبحث أكثر في النقطة، لأن الوقت طبعا لا يسع عندنا بعد كم نقطة اللي هي نقطة المهمة، عندنا تقريبا ثلاث نقاط مهمات، أما الوقت لا يسع الآن إن شاء الله على البحث القادم. إلى هنا يتضح عندنا إذن بأن هناك بلا إشكال ولا ريب من خلال آيات وروايات كما سيتضح إن شاء الله، لحما رح نقرأ شيء الوقت هم كما انتهى، وهو أنه لا إشكال ولا ريب أن هناك علاقة تبادلية حقيقية بين النشأتين. يعني ما هو عالمنا منفصل عن ذلك العالم، لا هم منفصلون عنا ولا نحن ماذا منفصلون عنهم، كل يؤثر على الآخر. هذه نقطة من باب الإشارة إليها. إن شاء الله عندنا تقريبا كما قلت بقيت عندنا ثلاث نقاط إن شاء الله في البحث القادم، وهي نقطة هل يمكن أحدا يعرف أحوال ما في البرزخ وفي هذه النشأة، والعكس بالعكس هل هم يعرفون أحوالنا ونحن في هذه النشأة. هذه نقطة هم أشارت إليها الروايات كما سيتضح إن شاء الله. النقطة الثانية تمثل الأعمال وتجسم الأعمال وقد أشارت ذلك هم الروايات. والمسألة الثالثة وهي مسألة التكامل البرزخي، هل هناك تكامل في عالم البرزخ أو لا. إن شاء الله إذا وفقنا قد نستعرض هذه المسائل الثلاثة المهمة، وكما قلت نطبق ما يمكن تطويله، هو صفحات متعلنة أكثر من نقل الآيات والروايات وأقوال العلماء، نحاول قدر المستطاع أن نطبق حسب ما يتناسب لكي ننتقل إلى بحث آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.